صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربصون بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. الإنسان يعيش في بيئتان، يعيش في بيئة طبيعية اللي هي عبارة عن المناخ والماء والتربة اللي نعبر عنها بالبيئة الطبيعية، وبالبيئة الثانية اللي هي البيئة الحضارية، يعني هي عبارة عن تقاليد العادات الثقافة، كل شيء له علاقة ببناء الإنسان ذهنيا، حتى الأساطير. نعم، أي كلها تدخل في باب الحضارة. اللي يحدد مكانة الإنسان ومنزلته البيئة الحضارية، وإلا مو البيئة الطبيعية كما يغلط البعض. كثير من الناس يتصور ان الناس يقسمون على اساس من البيئة، يعني هذا بمدينة وهذا بادية، والمدينة والبادية تأثيرها مو من ناحية التربة او من ناحية البيوت، نمط البيوت، لا، من ناحية نمط التقاليد والعادات والثقافة والذهنية. فالآية الكريمة الآن في معرض الدم لبعض الأعراب، الآية جاي تدم بعض الأعراب. ليش؟ لتمسكهم بقيمة من القيم البدوية. كان أكو عندنا القيم نوعين، أكو عندنا قيم بداوة وأكو عندنا قيم حضارة. ومو معناه كل من عاش بمكان متحضر هو انسان كامل، ولا كل من عاش بمكان بداوة هو انسان بعيوب، ابدا. يعني قد تلقى شخص يعيش في بيئة بدوية ولكن مثال الانسان، لان القيم الموجودة بالبداوة صنفين، بها نوعين، بها نوع من القيم الرائعة وبها نوع من القيم لا والله اللي ما يصح للإنسان أن يتمسك بها، وسنعرف هذا المعنى إن شاء الله خلال البحث. الأعراب شنو المقصود به؟ سكنة البوادي، مو من حيث الجنس، يعني مو العربي، لا، العربي اللي ينتمي إلى الدم إلى العرق. والأعراب حتى ولو كان تركي يفرض أو أوروبي ويعيش بالبادية يطلق عليه أعرابي، يعني اللي يتشرى بقيم البادية، اللي يأخذ قيم البادية يعبر عنه بأعرابي. طيب، قيم البادية شنو هي؟ نبه لي. قيم البادية الواقع قيم ما تلتقي مع الوسط المتحضر، يعني خلي أقرب لك المعنى. احنا نعرف ان الانسان اللي يعيش ببيئة متحضرة اذا صار عنده نزاع في مسألة من المسائل يلجأ للقانون، يقول اروح الى القانون ياخذ لي القانون بحقي، انا اعيش في ظل دولة وفي ظل قانون فيجي الى القانون، القانون ياخذ لي حقي. اللي يعيش في بيئة بدوية لا، يقول هذا اللي يروح الى القانون هذا ضعيف، هذا ما بخير، هذا لو بخير ما يروح للقانون ياخذ حقه بيده. شنو القانون؟ شنو يعني؟ شنو معنى قانون؟ قانون معناه للانسان العاجز، للانسان اللي ما بقابليه ياخذ حقه بيده. تنبه له هالمعنى. شو يقول واحد من شعرائهم في هذا المعنى؟ يقول بني عمنا لا تنشدوا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغميم القوافية، فلسنا كمن كنتم ترجون نيله فنقبل حكما او نحكم قاضيا، ولكن حكم السيف فينا محكم فنرضى اذا ما اصبح السيف راضيا. نبه، يقول فلسنا كمن كنتم ترجون نيله لنقبل حكما او نحكم قاضيا. احنا لا نقبل حكم ولا نقبل نعم تحكيم قاضي ولا قانون ابدا، فنرضى اذا ما اصبح السيف راضيا. اذا قيمة من قيم البداوة ان الاحتكام الى القانون او الاحتكام الى الشرع مثلا هذا رمز او دلال على الضعف، اما الانسان القوي لا، هو الذي ياخذ حقه بيده، هذه من قيم البداوة. اما ولذلك تلقى نمط التعامل عندهم نمط يخضع لماذا؟ نمط التعامل عندهم يخضع الى اداء خشن، الى شيء بغلظة. هسا مثلا في المكان المتحضر واحد افرض يجي الى والي من ولاة الامر يقول له انا من المواطنين والي حق واريد حقي، زين؟ هذا لا يجي مسك منين؟ يجي الى النبي ياخذه من 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 عنقه، من توبه، من من الرقبة، يسحبه حتى يأثر برقبته، اعطيني ليس الحق لك ولا لأبيك. هتصور هاللون من البداوة والغلظة كانوا يستعملوه في معاملاتهم اليومية. واذا راد يكلم له واحد من الكبار من الاكرام يقعد قدامه ويثني ركبته، يعني جلسة الحبوة يسموها، يثني ركبته، يضع ركبته في صدره ويمسكه من لحيته، يهز لحيته ويخاطبه. هاي الطريقة اللي استعملها عروة بن مسعود، استعملها في عام الحديبية لما دخل على النبي صلى الله عليه وآله، امسكه من لحيته وجلس حط ركبته على صدر النبي وبدأ يخاطبه. النبي صلى الله عليه وآله يعرف ان هذا ما بيه هدف سيء، لكن هاي طريقتهم، اسلوبهم بالتعامل، هذا اسلوبهم بالكلام، اللون من الغلظة اسلوب عندهم بالكلام، هذا ما عنده هدف سيء، ولذلك ساكت عليه. لكن المغيرة كان بيده سيف واقف على رأس النبي من جملة الحراس، قال له ارفع يدك عن رسول الله. قال له من انت؟ شارع شاف المغيرة، قال له هذا انت يا غدر، هذا انت، انا الى الان اطنطم بعارك، الى الان اشدد عنكم وملحك، نعم انا ما عندي هدف سيء مع رسول الله. قال له ارفع يدك عن النبي، هذا اسلوب احنا من قبلة. على العموم كان عندهم هذا اللون من التعامل، اذا ارادوا يدخلون على واحد من رؤسائهم، اذا ارادوا يصيحوا له ما يدخل مثلا يقف بالباب يقول السلام عليكم، يطرق الباب يوقف من وراء البيت ويصيح يا محمد اخرج الينا، ولذا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. نبه، هذول النمط من التعامل نابع منين؟ نابع من قيم البداوة، قيم البداوة، قيم بها خشونة بها براوة بها بداوة ما بيها نعومة التحضر. ولأجل ذلك عرفت عنهم جوانب من هذا النوع ويقابلها السامور علينا خلال البحث قابلها لك جوانب أخرى بجوانب مشرفة. نبأ هذا. هل هناك أثر لخشونة البادية؟ هذا المعنى يعني يمكن أن نعتبر أن التربة ذات تأثير بالموضوع؟ لا، البيئة الحضارية، لا البيئة الحضارية. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يقولهم للمسلمين تفقهوا حتى لا تكونوا أعرابا. نبه يعني مما يدل على أن الشيء الأعرابي يعني الإنسان البعيد عن الثقافة وعن الوعي. ويقول أيضا إذا لم يراعي الرجل دينه ابتلاه الله بسكن الرشاتير، الرشتاق أطراف البلد يعني اللي نسميه إحنا افرض خارج منطقة التحضر، يو بادية كانت يو افرض ريف مثلا. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على ان الذي لا يتفقه يعبر عنه اعراض، يعني ما عنده سلوك خاضع للفقه او للقانون، ما عنده سلوك يخضع للفقه او للقانون، لذلك يعبر عنه اعراضي من هالناحية. يعني الأعرابية جايته منين؟ جايته من بعد عن التمسك بالقانون أو بالشريعة. ولذلك الشيخ الطبرشي يقول ذولا إنما صاروا هكذا أولا لبعدهم عن الوحي. ذولا مو ساكنين مثلا بالمدينة يم الرسول صلى الله عليه وآله ويسمعون الوحي ينزل عليهم بعد، ولعدم مشاهدتهم للمعجزات ولحرمانهم من بركة الرسول ولبعدهم عن مراكز العلم. هاي كلها تشوفها جوانب حضارية، يعني اللي يقول ان هذه كلها جايتهم من البيئة الحضارية. ولا هذا شنو ذنب الرجل يعني هذا البدوي المسكين؟ خوش ذنب حتى نحمل عبء او نحمل ذام او النعت بنعوت لا تتناسب مع الانسانية؟ المسألة جاية من بيئة، اي واحد اذا تحطه بهالبيئة يطلع هكذا. اي واحد تخليه ببيئة البداوة بتلك القيم ينطبع بذلك الطابع، طابع الثقافة. الحضارة هي اللي تصوغ الانسان، الحضارة هي التي تصوغ الانسان، ما تصوغ المنطقة، مو التراب. التراب او سكن القاصر مثلا ما يغير شيء. يعني تقتل قالك واحد يسكن بقصر فخم، لكن لما تتعاملوا يا شوفوا لا سلوكه سلوك همجي ما 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 متأثر ابدا. واحد بالعكس قتل قابل بادية ها يشوف ليش؟ لان البيئة الحضارية اللي حوله هي اللي تصنعه. اذا البيئة غالب عليها الجهل حتى لو بالمدينة ويتحول الى خشن، وبالعكس اذا البيئة غالب عليها نمط التحضر بالسلوك حتى لو بالبادية نفس الحضارة الصوغة تبني. اذا المقصود بكلمة اعراب، المقصود بكلمة اعراب من لم يتفقه ومن يبتعد عن القيم الخلقية والعلمية. والغريب يعني انا لاحظت مثلا الشعراني في كتاب الميزان يقول الحنابل لا يقبلون شهادة اهل البادية على اهل الحاضرة. الحنابل يقول اهل البادية ما يقبلون شهادتهم. اذا قضية معاملة مثلا او محاكمة ويجي واحد من البادية يشهد على واحد من اهل البلدة ما يقبلون شهادته. الموالك عندهم لا يقبلون شهادة اهل البادية الا بالجراح والقتل بس، قضايا مالية قضايا شخصية واجتماعية ما تقبل شهادتهم. ما ادري يعني انا مدركهم ما اقدر احكم، كون ارجع للمدرك شنو دليلهم على هذا. الظاهر الاتجاه الاسلامي لا يقبل شهادة الشاهد العادي بغض النظر ببادية او ببلدة. نعم شهادة غير المسلم لا تقبل على المسلم. شهادة لانه عدل معك وغير المسلم. المفروض هذا يعني المفروض ان هذا الملام ما يؤمن بالله ما نقدر نخلع عليه صفة عدالة. ما يؤمن بقيام هو ما يؤمن بالله. انا اكثر من مرة اشرت الى قلت لك انا ما عندنا عداء مع الانسان. الانسان انما العادي من ناحية سلوكه وارتباطه بالقيم. والا الانسان انسان, الانسان اخو الانسان. هذا لما يكون كمشرك انما يقف منا الاسلام موقف سلبي مو على عقيدته, لان ما يؤمن بقيم المشرك. يعني احنا شفنا ناس متحضرين لكنه لما كانوا مشركين يعني اهم عناصر الحضارة فاقديها, وهي شنو؟ بناء الذهن او بناء العقل الانساني الروح الانسانية. هذا شفناهم دمروا الدنيا. يعني تلقى ما عنده مانعان يبتكر له سلاح يبيد الانسانية ما يفكر. بينما عندنا الفرد المسلم مثلا مقيد, اذا عرف ان هذا السلاح ينباع على واحد راح يقطع به الطريق يحرم, او ينباع على واحد راح مثلا يقتل به يحرم عليه ان يبيع عليه. اذا مقيد باخلاق. فما طول اكو قيم حضارية كما يترسمها الروح ويرسمها العقل ويترسمها المأثورات, هذا ما في شك ان نقدر نعبر عنه انسان عنده نزعات انسانية. لكن القيم البدوية اللي ما تعتمد الا الدم والتعدي, ما في شك ان هذه قيم مرفوضة. شو التفت للآية الكريمة شنو المعنى قيمة من قيم البداوة؟ شنو هي؟ شاف مر علينا اللي اشار الها القرآن الكريم, وحدة من قيم البداوة بسببها دم هؤلاء. بس اريد اقف عند نقطة, اريد اقول ان البادية يعني كتربة, البادية كتراب كمنطقة ما بها عيب, ولا اكو فضيلة للبلدة كبناء. لانه الانسان وين ما تخليه مثل ما قلت لك يصوغ فكرة وتربيته. انت اذا جبته مثلا وحطيته وفرض في بناء ضخم تربيته سيئة ما في شيء اثر عليه. ما تخطر شوقي عند صورتين رائعات يرسمهن عن البادية وعن الحاضرة. يقول تأمل ترى البيت يا ابن ذريح كمقبرة وحشة خالية. شئمنا من البيت يا ابن ذريح ومن هذه العيشة الجافية, ومن جانب الشاة في جانب وحالبة الشاة في ناحية, وراغية من وراء الخيام تجيب من الكلأ الثاغية, وانتم بيثرب او بالعراق او الشام بالغرف العالية مغنيكم معبد والغريب وقرينة الضبع العاوية, وقد تأكلون كنون الطهات ونأكل ما طهت الماشية. الصور صورة يعني طويلة هي شوية, فالصورة منها يعكس عن حياة البادية الخشنة. يرد هو يجاوب يقول قد اعتشفت سند يا ابن ذريح وكانت على مهدها قاسية, فما البيد الا ديار الكرام ومنزلة الذمم الواتية, لها قبلة الشمس عند البجوغ وللحضر القبلة الثانية. نعم صورة عند ايضا رائعة جدا يرسمها بها. حبيت اقرب لك المعنى ان البادية من ناحية صحية مثلا قد تكون اجمل, ولذلك كانوا الوجهاء يطلعون ابنائهم للبوادي حتى لا تختلط لغتهم, وحتى يتشربون بعض قيم الفروسية, وحتى يكونون في مكان صحيح. بها جوانب ايجابية مو كل جوانبها سلبية. لكن لعدم تفقههم ولعدم ايمانهم ببعض القيم الناعمة لذلك صاروا موضع للدم. والا البادية بها جوانب, يعني ارجوك اهم شيء اهم جوانبها انها تبحث على التأمل وما تخلي بينك وبين الاخرين احتكاك مباشر. يعني المصيبة اليوم الانسان واقعا مصيبة. خلي اروي لك فد حادثة تقرب لك المعنى. ابو مسلم الخراساني في يوم من الايام قاعد وجابوا فرس عرضوها للبيع, وكانت من اجود انواع الخيل. اشتراها, التفت الى اصحابه قال لهم ما رايكم هاي المن تصلح؟ واحد قال له تصلح اذا قلبت عليها عدو تدركه، واحد قال له تصلح اذا طلعت الى سباق، واحد قال له تصلح اذا تبعك احد تبيوشعك ان تكون بنجوة منه، كل واحد طرائي. قالوا لا والله هاي تصلح الى ان تركبها وتعرض عن جار السوق، احسن شيء هاي تبعدك عن جار السوق تركبها وتعرض. يعني تأمل بالبادية قد هالمعنى هذا ما يحصل، يعني اكو شعاع وبيوسع الانسان ان يعيش الى حد ما مستقل مثلا، لكن بالمدينة واحد الى جانب الاخر، وهذا الواحد الى جانب يا ريت يرعى الجوار، يا ريت يرعى جواره، يعني يا ريت القيم. بعض ايش اقول لك، بعض القيم اللي هي في البادية قد تفقد بالحاضرة، يعني مو كل قيم البادية سيئة. مو يقول واحد من شعرائهم يقول ناي وهو حاتم رحمة الله عليه العفو على كل حال تجاوز الله عنه، زين يقول ناري ونار الجار واحدة وإلى قبلي ينزل القدر، ما ضر جارا إن يجاورني أن لا يكون لبابه ستر، أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يوائي جارة الخدر. فاطمحنة قيمة من القيم الإنسانية بالجوار وبالنجارة وبالكرم، قد تلقى هاي إلى حد ما مفقودة أفرض بالحاضرة. فليست كل قيم البادية من النوع الذي لا يراد أو المذموم، لكن بعض القيم اللي من أجلها ذم الله عز وجل الأعراب، فقال الأعراب أشد كفرا ونفاقا، الخشونة الضراوة الابتعاد عن الخضوع للحق، ومنها ما سيمر علينا إن شاء الله هذه الليلة. من بعد هالمقدمة خلينا نرجع إلى مفاد الآية. الآية الكريمة تقول ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. شنو معنى هذا؟ معنى النبي صلى الله عليه وآله لما نزلت آية الزكاة ولما نزلت الآيات اللي تحث المسلمين على الإسهام بالجهاد في سبيل الله، صح النبي إلى المسلمين وطلب من عندهم، كلهم اللي يطلع يقاتل واللي ما يقدر معهم يساهم بأمواله بالجهاد، دول المتحضر اللي شوية إلى حد ما القرآن روض أخلاقه، بادروا إلى ذلك، كل من عنده أموال جاب أمواله. ليش؟ لأنه هذا أخذت التربية أثرها منا، التربية القرآنية أخذت أثرها منا، فكان مروض لقبول هالمعنى. دول اللي بالبادية قسم من عندهم لما ودى لهم النبي صلى الله عليه وآله الخبر وأمرهم بدفع الحق، قالوا والله ما نراها إلا أخت الجزية. أي جزية؟ شو خاوة هاي؟ ماك واحد يريد خاوة؟ تتخذ عندنا خاوة بالجبر، أي خاوة؟ لا نقبلها، لأن دول إنفاق في سبيل الله وفي سبيل القيم، يا رب اعتبروا هذا فشيء بعد ما يدخل مخهم. هاي واحدة من قيمهم المذمومة، لأن هذا حاطب ابن ثعلبة ابن حاطب، ثعلبة ابن حاطب اللي طبع على النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني أموالا، قال للنبي أنت تأسى بي، شوفني أنا اللي عندي كفاف كافي علي يشبعني، وهذا هو. قال لا يا رسول الله أنا أحب أتوق إلى الأموال، أشتهي أن أكون عندي أموال وأن أتاجر وأن وأن. قال لا تستعجل، راجع نفسك وعد إلي بعد مدة. راح ورد إليه قال لي يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني أموال، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله، اشترى له كم رأس غنم تنامت، أخذت تنمو كما ينمو الدود، كثرت حتى قلت طلع شوية عن داخل المدينة إلى أطراف المدينة، كان يومية يحضر الصلاة خلف النبي، قام بالسبوع مرة يحضرها، بعد شوية أكثر نعم قام بالشهر يجي مرة يوم يجي. لما نزلت آية الزكاة أرسل النبي صلى الله عليه وآله جبات يجبون الزكاة، وجوا إلى هذا ثعلبة قالوا لا انت عاهدت رسول الله والله عز وجل بدعاء النبي رزقك صارت عندك الاموال زين لازم الان يصير عندك وفاء يصير عندك وفاء لعهدك. قال يعني شنو؟ قال الله تبارك وتعالى افترض عليك زكاة بيلا النصاب الاغنام ايش كثر عليها الابل ايش قد عليها افترض. قال له روح الى جاري بالاول شوف هذا اللي بصفي شوفه شنو شكو شو يسوي. اجى الى الجار قال ما الخبر؟ قال رسول الله ارسلني اليك لاخذ الحق. قال له نعم ونعمة عين مو بس الحق هاي اموالي بين يديك ياخذ منها رسول الله ما يريد شو يريد ياخذ من عندك. رجع لي قال له رأيت صاحبك شف جارك؟ قال له بلى. قال له ادفع لي الحق. قال والله ما ارى نفسي تطيب بذلك لانها اخت الجزية الخاوة وانا ما مستعد اعطي خاوة. نعم هذه القيمة اللي اشلت نبها ما غران ومن الاعراب ما قال كلهم قال اللي بعد متأثر منفعل بقيم البداوة يبقى سلوكه هكذا اللي لا والله قيم البداوة انحصرت عنا المنطقة ما بها يعني تأثير ابدا التراب ما له علاقة بالموضوع انما اللي له علاقة بالموضوع التربية القيم والاخلاق. زين ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرم ما يعتبر غني غنم هذا لا مغرم خشارة انا ادفع اموالي واطارد بالاخير هاي الاموال اللي من اجلها اتعب واتحمل المشقة ادفعها ولا شنو اسمه زكاة او حق شرعي هذا ما كان يدخل. وليش تروح بعيد الان احنا نعيش هالحالة الان عندنا بعد بقايا من الاعرابية باقي عندنا الى الان الان كثير من الناس ما تطيب نفسه بان يخرج ما امر الله عز وجل باخراجه. والحال ورد ان من منع قيراطا من الزكاة خير عند الممات اما يموت يهوديا او نصرانيا. مفروض ان في مثل هالحالة ان مسلم والمسلم متقيد بقيم الاسلام والامتناع يعني جحود طبعا اذا منعها جحود اذا منعها جحودا ما في شك انه مرة يكون عنده شبهة. ما طول انا مريت هنا شوية ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية ويعتبر ابن قيم الجوزية هو اللي رسخ افكار ابن تيمية وهو اللي تقريبا نشر آراءه وأفكاره. ابن قيم الجوزية يقول مالك ابن نويرة وجماعته ذولا ما امتنعوا عن أداء الزكاة ردة يعني ما كانوا مرتدين أبدا وإنما كانت أقعدهم شبهة لان دول يدرون الايه تقول خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. كانوا يعتقدون ان زكاه مشروطه بوجود النبي من ياخذها يدعو لهم بالبركه وبطول العمر ويعطيهم ثواب يلا يعطون الزكاه. فلذلك لما راح النبي تصوروا ان الامر عندهم شبهه من هالناحية وهي القصة مو هكذا. يعني الرجل افرض راد يلتمس في الطريق الى تصحيح موقف مالك لان مالك من الصحابة لكن المسألة مو هاي وحقك لا الرجل قال انا لا ادفع الزكاة الا لمن نصبه النبي يوم الغدير مشكلته اجت منا على اي حال اعود للموضوع. فهذول يقول كان عندهم شبهة يعني ما كانوا مرتدين منعوا الزكاة عن الردة. فمنع الزكاة اذا كان عن الردة وعن جحود لا فيش ما في شك ان اذا انكر ضرورة من ضرورات الدفاع كافر ما في شك في هذا خير ان يموت يهوديا او نصرانيا. اعود للموضوع الاية تقول ان هؤلاء يتخذون او يعبرون عما ينفقونه بان مغرم بان خاوة. والحل هو هي انما فرضت لصلاح المجتمع. شلون يعني لصلاح المجتمع؟ يعني أرجوك المجتمع دائما بحاجة إلى السيولة النقدية. السيولة النقدية منين تجي؟ تجي من القاعدة. إذا القاعدة عندها قوة شرائية ينزلون للسوق يشترون، هذا يشتري له سلعة، هذا يشتري له ملابس، هذا طعام، هذا يبدلها على خدمات، شي حركة بالسوق. إذا ما عند الفرد، الزكاة وسيلة من وسائل نشر السيولة بالمجتمع. بعد الزكاة وسيلة من وسائل التحبيب. اتأمل انا لما اشوف المجتمع مهتم بي ما يخليني بالله وما عنده. رد علي انا احقد عليه اذا اتفرج عليه، لكن اذا شفته لا والله يساهم وياي بعطاء الرغيف يسد حاجتي، راح تكون الى مودة في قلبي وحب وتبادل عواطف في شكل، لاني اشعر اكو تكافل اجتماعي وانا فرد من المجتمع والمجتمع يكفني، طبعا راح احبهم وراح اميل اليهم وراح ادعو الله لهم بالبركة. هدف من اهداف الزكاة ايضا ان يرفع منظر البؤس عن الارض. اي نعم، لان ما في شكل لما تشوف لك واحد ويعيش ببؤس، هذا مهما تكون انت عندك ضمير ينعكس على ضميرك. اهداف كثيرة من وراء اخذ الحق الشرعي وتوزيع على الطبقات المحتاجة. هذا لا ما يعتبر بعامل انساني او بعامل خدمة مجتمع. يقولك هاي خاوة، شنو معنى ثواب؟ هذا هراق، هذا كلام. هاي الروح الى الان اكو عندنا رواسب من عدها باقية، والمسلم ما يقدر يخلص من قيم الجاهلية ما لم يتقيد بتعاليم الاسلام. تعاليم الاسلام هي لابد من اتباعها حرفيا. طيب، بعد انتقلت الآية الكريمة قالت ويتربص بكم الدوائر. هل شنو يتربص بكم الدوائر؟ هذول اكو جماعة من المنافقين اللي عاصروا النبي صلى الله عليه وآله، هذول ما كان سهل عليهم ان يشوفون النبي صارت له مكانة ويشوفون النبي صارت له منزلة واصبح يحكم الدنيا بيد يدير الدنيا وبيد اخرى يحمل تعاليم الدين. شافوا المسلمين هذول خصوصا الضعاف، هذول الضعاف اللي مثلا من نوع خبار ابن الإرت، عمار ابن ياسر، بلال الحبشي، من هالنوع، ها النوع البسطاء، هذول اللي يقولون للنبي قريش ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا، ها وين ماكو واحد طايح تبعك منهم، ما تبعك واحد من عندنا. هؤلاء هذول صاروا شيء مذكور، وشاف النبي صلى الله عليه واله قام يجي لبعض الاسر يكلفهم ان يزوجون دول الضعفاء، هالمعنى صار شق عليهم. كانوا يقولون، كانوا يقولون انهم القضيه يومين ثلاثه وتدور عليهم الدوائر، ما كثير ما راح يضلون، راح يزحفون عليهم الروم او الاكاسره تنحل المشكله، نخلص من الهجمه الهمجيه اللي جاءتنا من قلب الجزيره. محمد هذا المعنى. صور ابو عامر الفاسق، ابو عامر الفاسق اصلا طلع وراح الى الروم يستنجد بالروم، اعطوني جيش حتى اقاتل، اعطوني جيش حتى اقاتل محمد وارجع اقضي عليه، واوصى جماعة ان يبنون مسجد، هذا مسجد الضرار ها اللي بنوه، قالوا ابنوا لي مسجد حتى من ارجع اصلي به، ما اصلي به بالمسجد اللي عند محمد. ها هذا كان يتربص الدائرة بالمسلمين، يمتد دور الدائرة. ليش تروح بعيد؟ شيخ الارض، شيخ الارض ها كان واقف، هذا يعبر عنه ابو سفيان شيخ الارض، هذا واقف يشوف اذا الروم كروا على المسلمين يصيح ايها بني الاصفر ها يعني وراهم ها، واذا لا والله شاف المسلمين هم اللي انتصروا يطأطئ رأسه. فكانت اكو عناصر تتربص بالمسلمين الدوائر. يعني عبد الله بن ابي راس المنافقين ويا مجاميع كانوا ينتظرون يا يوم يقضى على النبي ويعودون الى ما كانوا يحلمون به. لان هذا عبد الله بن ابي قبل ما يطب النبي الى المدينه كانوا جماعته محضرين التاج يردون يسووا عليهم ملك. واجا الاسلام خلاه واحد من سائر الناس قطعا حقد على الاسلام. هذول كانوا يتربصون بالمؤمنين بالمسلمين الدوائر. يمتدون الدائرة على المسلمين ويقضون عليهم. يا اخي غريب يعني اكو عندنا عناصر في تاريخنا. اما واقعة الجمل لما صارت واقعة الجمل المسلمين ضبطوا منه ضبطوا مروان ابن الحكم ناتل كنانة عند كنانته ويم السهام كل شيء قطب سهم بالكنانة ويرمي سهم بمعسكر عائشة وسهم بمعسكر علي بن ابي طالب. قل تعال انت ويا من قال لهم اينما اصابت فتح وين ما تصيب فتح هنا وينك. تأمل هذا النوع نمط اكو كانت شريحة كبيرة من هؤلاء يتربصون الدوائر بعموم المسلمين. وحقك اكو عندنا عناصر الان ما تهمهم وحدة المسلمين ابدا. هذا رأسا بعد يعيش نفس العقلية الجاهلية يريد يمزق وحدة يتربص الدوائر بهم بس حقق مصالحة حقق لمصلحته ما يهم ولو على اعناق المسلمين. لا هذا وجود خطر جدا وجود خطر. الواقع اللي عنده مشكة من دين واللي هو بالواقع يتمثل قيم الاسلام يجب ان يرعى اهل القبلة اهل لا اله الا الله ولا يتخذ من بعض الخلافات الموجودة في التطبيقات فيما بينهم يتخذ منها وسيلة لتمزيق وحدة المسلمين ابدا. لكن عندنا مع الاسف عناصر الان تلقاهم يميلون بودهم علمًا يعني ينتظرون الدوائر تدور على المسلمين والآن يميلون بودهم إلى إسرائيل. نعم الآن يميل بوده إلى تقول له أنت شنو مبررك بالتعامل مع إسرائيل شلون يسعك أن تتعامل وياها. أنت كل درهم يروح من عندك إلى إسرائيل هذا رصاصة في قلب مسلم من المسلمين. نعم ما في شك ان هؤلاء يعني وجود ينخر في جسم الامة وجود يبتغي بالمسلمين ان تدور عليهم الدائرة. والحال الله عز وجل يجعل المسلمين المؤمنين بعضهم اولياء بعض. نعم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يريد ان هالولاية تكون متبادلة ما بيناتهم. هذا يرعى هذا وهذا يرعى يا اخي احنا اكو عندنا صور مشرقة في تاريخنا. ليش وين راحت تلاشت هاي الصور المشرقة؟ ارجوك في واقعة اليرموك حذيفة يقول عندي واحد من اولاد عمي جيت ابحث عنه قالوا لي جريح وقع بالمعركة جريح. يقول قلت هذا يقين الان الدنيا حارة وهذا جريح ينزو لابد بحاجة الى الماء عندي ركوة ملأت الركوة ماء وجيت ابحث عنه. يقول دريت الى ان وصلت لقيته مطروح دنوت اليه رأيته في رمقه الاخير قلت له هنيئا لك الجنة. قل لي هنأك الله. قلت له هذا وياي ماء انا واريد ان اسقيك اعطيك ماء. قال لي والله انا بحاجة الى الماء انا بغاية العطش بشدة العطش بس ترى هذا اللي بصفي احوج مني الى الماء لان سمعته يطلب الماء روح لي انطيه وبعدين اذا فضل عندك ماء يجيب لي. يقول اجيت الى هذا اللي بصفه فعلا شفته في اللحظات الاخيرة قلت له افتح فمك معي ركوة بها ماء. قال لي الذي الى جانبي احوج مني الى الماء حطي هذا اللي بجانبي. يقول اجيت الى الثالث وجدته مات رجعت الى الثاني وجدته مات، رجعت الى ابن عمي وجدته مات. اتأمل دولة في لحظاتهم الاخيرة هذه الروح التي غرسها رسول الله صلى الله عليه وآله في نفوس المسلمين، الروح التي غرسها كانت تشعر بهذا اللون من المسؤولية، هذا في لحظات الاخيرة يؤثر على نفسه. المسلمين انفسهم وقفوا، الانصار وقفوا للمهاجرين والمهاجرين ما بيناتهم، المفترض ان الروح الاسلامية انتظمتهم، قضت على الفردية التي كانت طاغية عندهم وسلكتهم في روح جماعية اهتز لها التاريخ اعجابا. تأمل هاي الآية الكريمة تقول دولة ما مو من عندكم، دولة ناس بعيدين عنكم، دولة يبتغون لكم الدوائر، دولة يطلبون ان تدور عليكم الدائرة ويشوفوكم انتو خلاص لا شيء صرتوا. ما كان سهل عليهم. يقول العباس ابن عبد المطلب في واقعة فتح مكة اللي مثل اليوم لما فتح النبي صلى الله عليه وآله مكة، اجى العباس ابن عبد المطلب صديق ابو سفيان بايام الجاهلية، جابه قال له اعلن اسلامك خلص روحك، فعلا حكى لحسيت انا اسلم، جابه امسك او قال له حبسه بمضيق الوادي خلي تمر عليه كتائب المسلمين، اوقفه بمضيق الوادي وقامت الكتائب تمر عليه، هذول اسلم، هذول غفار، هذول سليم، هذول خزاعة، هذول هذول، قامت تمر عليه القبائل. شي علق عليها ابو سفيان، يلتفت للعباس يقول له لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيما، هذا صار شيء مذكور ابن اخوك. قال له ويحك انها النبوة وليست الملك، اصلا هذا ما مو بهالعقلية، مو بعقلية نبوة، عقلية حكم، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل الى هذه المكانة وصار بيد حكم، وهذا مو شي سهل ابدا، جدا مو شي سهل. ضل يعمل عمل في نفوس هؤلاء، وهؤلاء يبتغون ماذا؟ يبتغون ان تدور الدوائر ليعودوا الى ما كانوا عليه. طيب الآية تقول هاي قيمة من قيم الجاهلية بعدها بنفوس دولة، دولة ما دخل الإيمان في قلوبهم، اولا يعتبرون الانفاق في سبيل الله مغرم، وثانيا يبتغوا لكم الدوائر ومن بعد هذه، من بعد ابتغاء الدوائر بعد عندهم شيء اخر. شنو الشيء الاخر؟ الشيء الاخر ان هؤلاء بالاضافة الى يعني منعكم من الوصول الى ما افترضه الله، وبالاضافة الى انهم يريدون الدائرة تدور عليكم، عندهم بعد شيء اكثر من هذا، ان ذول يشكلون في جسم الامة الاسلامية مرض وخطر. لكن شلون النبي اشتتل هالمرض هذا والخطر؟ يوم اشتتل شنو يعني المرض والخطر؟ المرض والخطر ان هذا الكافر صريح لما يجي ليك وجهك وجها لوجه تعرف ان جاي لقتالك تقاتله، لكن هذول خطرهم منين؟ خطر ان هذا يجيك على ثغره بشمة وعلى وجهه ظاهرا رضا، لكن في داخله شنو؟ تنور من الحقد في داخله هذا يعمل عمل هادئ النفاق، هذا النفاق هاللون من النفاق اللي عندهم يعتبر ما ينخر في جسم الأمة الإسلامية، يعتبر وسيلة آلية تنخر في جسم الأمة، أشبه شيء بالأرض اللي تنخر بالبيت وفجأة يوضع البيت بأجمعه على أهله. ولذلك يقول القرآن عليهم دائرة الشاو، يعني شنو هذا دعاء؟ مفسرين قسمين، قسم يقولون هذا دعاء عليهم، الله عز وجل وعدهم بأن تدور عليهم دائرة الشر، يعني ما يبتغونه للمسلمين الله عز وجل راح يرد الى نحورهم. يمتى يمتى هذا الى الان ما صار، يعني الى الان بعدنا دي نشوف ان الكفر يقع اعناقنا. الكفر حاليا يعبث بنا يمينا وشمالا ويقع اعناقنا. يمتى عليهم دائرة السوء بالدنيا. ولذلك البعض يقول هذا مو دعاء، لان الله عز وجل لو كان الدعاء هذا من نوع الدعاء كان تحقق، لان الله عز وجل لا ترد له ارادة. اذا يقول دول عليهم دائرة السوء بالاخرة اذا حشروا بين يدي الله عز وجل. بس اكو نقطة هنا شوية، يعني احنا الان لما نقول ان الله راح ينتقم من هؤلاء بالاخرة، هل يسقط التكليف عنا بهذا المعنى؟ ايوه لا، احنا مكلفون بالدفاع عن انفسنا. لا طبعا مكلفون بلا كلام. يعني لا يقعد واحد ويقول يا ربي ان دولة الظلمة المعتدين علينا انت اخذ الحق من عندهم اقتلهم. الله عز وجل غدا يشاهلنا يقول لا، انا حطيت لكم منهج وقلت لكم دولة قاتلوهم وليجدوا فيكم غلظة، انا امرتكم بقتالهم وامرتكم بالجهاد. انت ما تقعد تخلي حقك او حق الامة يروح وتتوقع ان الله ينتقم. تمام، الله ينتقم بلا كلام، الله تبارك وتعالى ينتقم، لكن الانتقام وحده بالاخرة لا يرد حق. يعني لابد لك من الوقوف بوجه الحق. يعني ارجوك لو كانت المسألة تنضبط بالدعاء كان رسول الله قاعد بالمدينة وشال ايده ودعا وانتهى كل شيء. لا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجمع يشتري اسلحة، السلاح البسيط اللي عنده، يجند اصحابه يطلعون الى القتال، ينجي يوقت دولة لازم يضع قواعد ويضع اسس. من جملة القواعد والاسس التي يضعها ان يروض الفرد لاداء واجبه دفاعا عن عقيدته وعن وطنه وعن دينه. بس احنا شفنا المشركين عندهم الظاهرة، وفي يوم يوم واحد من الصحابة اسمه ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه قزمان، هذا كان معروف بالجبن، قزمان معروف عنا ان ما يدن الى ساحة الحرب ابدا. يوم من الايام من ايام احد تهيأ اجى الى المسلمين قال لهم اعطوني السلاح. قالوا له ما الذي جرى؟ غريبة هاي البادرة منك، انت ما معروف عنك. قال لهم اعطوني سيف. اعطوه سيف. يقولون المؤرخين نزل الى ساحة الحرب اخذ يجول بالصفوف يتناول الفارس من على ظهر فرسه ويذبحه كما يذبح الكبش. شافوه قبل بلاء حسن اجوا الى النبي صلى الله عليه واله قالوا يا رسول الله لقد ابلى قزمان بلاء حسنا. قالهم انه من اهل النار. قالوا عجيب يا رسول الله، هذا طب الرجل جاهد جهاد المستميت وقتل مجموعة من هؤلاء الكفرة والى ان سقط على الارض وتقول لنا انه من اهل النار؟ قال بلى انه من اهل النار. واحد من الصحابة يقول اجيت يما قلت خل اشوف شنو شلون رسول الله توعده بانه من اهل النار. يقول دنوت اليه شفت بالرمق الاخير قلت له قزمان؟ قال بلى. قلت هنيئا لك الجنة. قال لي ماذا؟ قلت له هنيئا لك الجنة. قال لي اعد علي. قلت له اهنيك بالجنة. قال لي اي جنة هاي تقولها؟ قاتلت علي من وقاتلت في لوجه الله حتى الله عز وجل يحشرك يدخلك جنة؟ قال لي حبة حرمل خير من جنتكم. عجيب، اذا ليش قاتلت؟ قال لي انما قاتلنا على شعفاتنا وبساتيننا لئلا ياخذها المشركون، لئلا تاخذها قريش. انا احنا قاتلنا على حطباتنا ونخلاتنا ودافعنا عنهم. زين والله شهدان عنده غيره، اما هو يدافع عن تربته عن وطنه؟ لازم واحد يكون عنده غيره، يكون يدافع عن بلده عن وطنه. هذا يقول لحبه وحرمل خير من جنتكم. هاي جنتك اللي توعدنا بيها ما نريدها احنا، احنا جاي نقاتل عن عما نمتلكه من ارض، من بستان، مكان، مقرنا، محل معيشتنا. ها، اذا ما تسقط المسؤولية اذا عرفنا ان الله عز وجل ينتقم. تمام، الله ينتقم، ذاك الحق العام. لكن احنا الله عز وجل وضعنا ضوابط بالحياة، ومن هذه الضوابط الدفاع عن مقدساتنا، عقيدة، وطن، جميع المقدسات التي جعل الاسلام الاستشهاد من اجلها، الجهاد في سبيلها والاستشهاد شهادة، هذه علينا ان نتبعها. نرجع، اذا ذولا كانوا يصورون الانفاق في سبيل الله ما غرام، لكن النفوس التي حملت الايمان لا، ما تعتبر الانفاق مغرم، بل مغنم، عطاء، بالفعل عطاء. ولهذا تشوفهم كانوا يسخون باموالهم وباولادهم في سبيل الله عز وجل، يعني ما عندهم شيء غالي يمكن ان يظنون به دفاعا عن كلمة الله. وقد ضرب لنا ابو الشهداء المثل الاسمى في ذلك، الحسين سلام الله عليه. تدريش كفر طلع الحسين ويا جميع ما يملك من الاموال تقريبا طلعها ويا لينفقها على من خرج معه الى القتال. صور هذا الحضرمي من اصحاب الامام سلام الله عليه، الحسين قالوا لابنك اسر بثغر الراي، قال عند الله احتسبه، ما كنت احب او احب ان يؤسر وابقى من بعده. الحسين سمع كلمة قلم ودول وراء جابه، قال له اولا هات لك ثياب برود خذها بيدك، هذه قيمتها 1000 دينار من الذهب، بيعها واسعى في فتاة في ولدك، واذهب انت في حلم بيعتي، انا ما الزمك بالبقاء. قال له افارقك ابا عبد الله؟ اكلتني الشباع حيا ان فارقتك. افارقك؟ لا، بس انا هاي كلمة قلتها من حرقة قلبي ابني، وإلا مو معناه ارغب بفراقك. ثم وضع الشاهد الحسين يطلع له 3 برود قيمتها 1000، نهب من معسكر الحسين من الورش والاموال اللي كانوا مطلعها نهبوها من بعد ما قتل الحسين، امواله كلها ضحى بها. وبيش بعد ضحى باولاده، هاي الغنم الغنيمة، وفعلا غنيمة كسب الحسين. ايش اخذ الحسين؟ الحسين ما اخذ ليوم يومين، اخذ الدنيا، اخذ الدهر، وسيبقى متربع على ناصية الدنيا الى ان تقوم الساعة. تفضل الان بيننا وبين مصرع الحسين تقريبا 1400 سنة، هالفترة الطويلة الحسين سنة على سنة يزداد دويا وانتشارا. ارجوك اي عطاء اكبر من هذا العطاء؟ راعى وجه الله، كان يعتبر ما ينفقه غنم وليس بغرم، انفقه فاعطاه الله عز وجل هذا العطاء. وبالفعل هو انفاق ما كان سهل، بدأ يقدم الضحايا، الضحية تلو الضحية، يعني ما خل شيء ما قدمه لله عز وجل، الاولاد والاخوة وابناء العمومة، الى ان جن عليه الليل. يقول المؤرخون رجع يعني قبل مصرعة، الليل جن المخيم، مخيم آل علي بن ابي طالب، قال امامي شيخ الحسين قبل مصرعة لما رجع شاف الظاهرة قدام المخيم خالي، اخر رجع تلفت في مخيم بني عبد المطلب راها خالية، تلفت في مخيم الانصار راها خالية، فمر ما بين تلك الخيام يدندم رأس مطرق على جوازه ويصيح من يقدم لي جوادي وانا ابن امير المؤمنين، من يقدم لي جوادي وانا ابن فاطمة الزهراء. طلعت له شريكته بالكفاح اخته زينب ابنة امير المؤمنين، قالت فداك نفسي، جابت الجواد تقوده بيدها العنان وبالاخرى الشكيمة تقول ما اجلدني وما اقسى قلبي اي اخت تقدم لاخيها فرس المنية. ودموعها كانت تقرقرق بعينيها. تناول الحسين منها زمام الجواد وقال اخي تعزي بعزاء الله لا يذهبن بحلمك الشيطان. والله هاي المرأة يعني كشفت عن صلابة وان كان مو يعني مو كثير عليها لان هي مو عن كلالة. هاي اخذتها جدتها خديجة كانت واقفة ذاك الموقف في سبيل الاسلام بمنتهى الصلابة وامها فاطمة وهي برهم وقفت ذلك الموقف الى جانب امير المؤمنين وهي وقفت الى جانب الحسين تشاطرت معه بالنهضة بمنتهى الصعوبة. كانت محافظة على وصية الحسين تمر ما بين العيال لا يبدو عليها الانكسار تمر ما بين الاطفال ترعى هذا وتحمل ذاك ما يبدو عليها شيء من الانهيار لكن شو وقت يبدو عليها الالم يبدو عليها الالم من تهدئ العيال من تهدئ الاطفال تجي وين الى رأس ابي عبد الله تجلس الى جانب الراس ودموعها جارية على تشكيل آلامها ما مر عليها تقول اخي كيف ترضى ان نشاك حوان سرانا ويطمع فينا شامت وحشود. مرت عليها لحظات صارت بعض الاحداث هيجتها حادثة لما جابوهم الى مجلس عبيد الله بن زياد قامت العشائر القبائل الذي كانت مع السبايا قاموا بنو اسد قالوا لعبيد الله بن زياد ان لنا مع السبايا اشارة اطلق لنا عقائلنا قلهم دونكم عقائلكم اخرجوها. طبوا انتزعوا نساءهم الاسديات من بين السبايا قام بنو عليم عشيرة وهب طلعوا ام وهب وزوجة وهب قام رجال من بني باكر اخرجوا عقائلهم من بين السبايا. زينب تتلفت يمينا وشمالا اختنقت بعبرتها صاحت انا منين بفاضل اجيب اراوي حال اختال غريبة. يتفاقم عندها الالام تتفاقم عندها اللوعه الى ان يجن عليها الليل تقعد يم الراس تتشكى الامها خويا الوان الدار يا ابن امي سطرني ولا رحم حالي على درب الحلم ذبني لا اشل ولا والي خويا ما حد ما بيقتل ينرط وبيت من الظلم خالي اقلب طربي لا حميون ولا حمد سوى هفوات الصوت. ربي نتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات. اللهم انا نسألك بلا اله الا انت لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم اقض حوائجنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية، اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية، اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية، اللهم إنا نكن أهلا للإجابة فأنت أهل للعطاء، احشرنا اللهم يوم تحشرنا في رحال آل محمد الإخوة المؤسسون، تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.